الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الملكية، ذكرنا أنهم قالوا بأن الملكية في الإسلام ملكية مزدوجة. أشكلنا عليهم بأن الملكية في الإسلام أعظم وأجل أجل من أن تكون مجرد ملكية مزدوجة. عرفتم في الوثيقة الاقتصاد الديني، وذكرنا ذلك مفصلا في الجزء الثاني، مبادئ وأركان وأهداف وفلسفة الاقتصاد الإسلامي كلها وحدة واحدة. والاقتصاد الإسلامي أجزاء ومفردات متعددة كلها وحدة واحدة تنصهر في هذه المبادئ والأركان والأهداف. لا يمكن فصل جزء منها عن تلك المبادئ والأركان. من تلك الأجزاء الاقتصاد الإسلامي الملكية. هذه الملكية في الإسلام هي وحدة من تلك المجموعة التي تكون منصهرة في أركان ومبادئ وفلسفة الاقتصاد الإسلامي. وعلى ضوء هذا لابد من تحليل ملكية الإسلام، الملكية في الإسلام أي في الاقتصاد الإسلامي. فمنها حينئذ وفي ضوء ذلك تكون الملكية في الاقتصاد الإسلامي متصفة بالصفات التالية: 1- أنها تجمع جميع أنواع الملكية وأقسامها. أليف: الملكية الفردية. باء: الملكية الجماعية. دال: ملكية الحاكم ورأس الدولة. دال ملكية عامة الناس. ها: ملكية بعض الأصناف كذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمجاهدين وغيرهما. واو: ملكية الله تبارك وتعالى كالأوقاف والنذورات، لأنها يقفها لله وينذرها لله لأجل مورد خاص، وإن كان مورد خاص بس هي ملكية لله. ملكية ثانيا، إن هذا أولا أنواع الملكية في الاقتصاد الإسلامي. ثانيا، إن الملكية الفردية إنما تتحقق إذا توفرت الشروط التي قررتها الشريعة الغراء، وهي: 1- أن تكون من مصادر قد حللها الدين الحنيف، وإلا إذا لم تكن من مصادر محللة فإما أن تكون ملغاة، كما إذا كانت من منشأ محرم كملكية الخمور والربا والقمار وأنواع السحت التي هي مذكورة في الفقه الإسلامي، وإما أن تتوقف على إذن من الشرع أو الأصحاب الأصليين للمال المملوك، وإما أن تكون قد ضرب الشارع عليها بالحجر عن التصرف في الملك كالسفيه والمجنون والغاصب وغيرهم. هذا هو الملكية الفردية. فليس كل ملكية يمتلكها الفرد هو موجود في الشرع ويقرها الشرع. رابعا، إن الملكية إذا تحققت لا يمكن استثمارها إلا إذا توفرت الشروط الخاصة منها ألا يستلزم منه الإضرار بالآخرين، ومنها ألا تكون سفهية، ومنها غير ذلك كما سيأتي بيان ذلك مفصلا. فهو تملك، لكن استثمار هذه الملكية لابد أن يكون وفق شروط محدودة: أن لا يستلزم الإضرار بالآخرين، أن لا تكون سفهية، أن لا تكون فيها تبذير وغير ذلك مما سيأتي بيانه. خامسا، إن الملكية قد لوحظ فيها مبدأ العدالة في التوزيع والاستثمار والدخل. ليس كل ملكية يستثمرها الإنسان أن يدر عليه الدخل الكثير، محدود بحدود خاصة، أن لا يستلزم الإضرار، أن لا يستلزم الابتزاز ونحو ذلك. فلا بد أن تكون تلاحظ فيها العدالة في التوزيع، في الاستثمار، وفي التوزيع وفي الدخل. هذا هو ملكية الإسلام. ستة، قد لاحظ الإسلام في الملكية الأخلاق الفاضلة المختصة بخصوص الملكية. إذا الأخلاق الفاضلة متعددة الجوانب، الأخلاق التي يلاحظ في الملكية ذكرنا في وثيقة الوقف بعضها، المختصة بها كمبدأ الضمان الاجتماعي، ومبدأ التكافل كذلك، ومبدأ الإحسان، ومبدأ عدالة الجمع والتخزين والصرف لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الإسلام يريد أن يقف مقابل أن يكون جمع الثروة وتكنيز المال، إنما يقف أن لا يكون دولة بين الأغنياء. إذ الفساد الذي يحصل من هذه أي دولة فساد كبير كبير جدا على المجتمع وعلى الأفراد، يقف أمام هذا. وسابعا، مراقبة الدولة بأن لا تستغل الملكية من قبل أصحابها في ظلم الآخرين وابتزازهم وهدر كرامتهم. ثمانية، مضافا إلى ذلك كله، قد اعتبر الإسلام إن هذه الملكية موهبة من الله تعالى، وقد استخلفه أي استخلف الإنسان عليها حينئذ. ولذلك ترون أن الاقتصاد السني يعتمدون كبيرا على مبدأ الاستخلاف. الاستخلاف جزء من ملكية من الاقتصاد الإسلامي، هو أن الله إنما وهب هذه الملكية لشخص استخلفه عليها. فلا بد أن يلاحظ مبدأ الاستخلاف، مبدأ الذي استخلفه رضاه تبارك وتعالى، والهدف من هذه الملكية لئلا يكون مضرا بالآخرين. فلا بد أن يلاحظ أصحاب هذه الملكية رضا الله سبحانه والادخار للدار الآخرة، وفيه الإحسان للآخرين كما أحسن الله إليه حيث استخلفه على هذه الملكية. هذه هي المبادئ التي اعتبرها الاقتصاد الإسلامي في الملكية، التي تميزت عن سائر الملكيات في النظم الاقتصادية الوضعية المادية، فلم يقتصر على جانب واحد، بل هي مجموعة مبادئ وقيم وأحكام، وسيأتي التفصيل في ذلك كله. ثم وعلى ضوء ما تقدم، يظهر إن أغلب الاقتصاديين الذين كتبوا في الاقتصاد الإسلامي قد أهملوا هذه الجوانب واقتصروا على بعضها، حرصا منهم على إيجاد فرق بينهم الاقتصاد الإسلامي وبين الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي. فقالوا بأن الاقتصاد الرأسمالي يعتمد على الملكية الفردية والاقتصاد الاشتراكي يعتمد على الملكية الجماعية. أتوا بهذه المقولة بأن الملكية في الإسلام مزدوجة، ليس أكثر من ذلك. أرادوا أن يفرقوا بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصادين الماديين بهذه، أن الملكية الموجودة في الإسلام ملكية مزدوجة، ولم يعمقوا في أن الأمر أعظم وأجلى من هذا، أن الملكية في الإسلام أعظم من أن يكون مجرد ملكية مزدوجة. هناك ملكيات متعددة، الله جعل لرسوله ملكا خاصا وهي الأنفال، ملك له، وللإمام المنصوب من قبله أيضا كذلك، جعل لذرية رسول الله ملكا خاصا لهم، جعل للفقراء ملكا خاصا لهم وهكذا، وجعل في سبيل الله ملكا خاصا أعظم وأجل من هذا، جعل ضمانا اجتماعيا، جعل تكافلا بين المسلمين في الملكية وأمثال ذلك. لما اقتصرتم على هذا الجانب وأهملتم الجانب المعنوي والأخلاقي في الملكية الإسلامية؟ فحينئذ هم اقتصروا على هذا ولم يبينوا معالم هذا الاقتصاد العظيم المتوازن المتكامل. عاشرا، إذا تبين حقيقة الملكية في الاقتصاد الإسلامي وإن كان هذا على سبيل الإجمال، فلا بد من الدخول في شرح وتبيان كل واحدة من تلك المفردات. البحث في الملكية الفردية. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان مختلفا عن سائر مخلوقاته، فقد خلقه وهو متكامل من حيث الفطرة والعقل والمشاعر والأحاسيس والغرائز، لا توجد مثل ذلك في أي مخلوق آخر. كل شيء موجود في الإنسان. وقد قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أتزعم إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ كل شيء تراه في العالم هو موجود في العالم المصغر، وهو الإنسان الموجود، وهو قد تباهى في هذا، تباهى الله تبارك وتعالى في خلق الإنسان. فقال تبارك: الله أحسن الخالقين ولقد كرمنا بني آدم. حينئذ هذا الذي خلق الإنسان، فمن جملة ما ذكر ما جعله في الإنسان بين تلك الغرائز والدوافع: غريزة حب الحياة، حب المال والتملك، وهي التي تدفع هذه الغريزة، هي التي تدفع الإنسان إلى حب البقاء والكسب والتعمير وغير ذلك. جعل إعمار الأرض بيد الإنسان، إعمار والتعمير وغير ذلك مما له دخل في عيشه في هذه الدار، على أن تكون حياته هادئة ويعيش فيه عيشة هنيئة. وقد جاء في الكتاب الكريم ما يدل على هذه الغريزة، وفي السنة الشريفة أيضا كثير من النصوص تدل على أن هذا الإنسان فيه هذه الغريزة. وحينئذ لا بد من ملاحظة هذا النوع من الحياة في الإنسان، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.